إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن المقدام ابن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويأمن من فتنة القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى بحلة الإيمان ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهله. هذا الحديث رواه الترمذي في سننه وقال صحيح غريب، وصححه الألباني رحمه الله، ورواه ابن ماجة وغيره، ورواه أيضا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن، وفي بعض ألفاظه عند أحمد للشهيد عند الله سبع خصال، وفي بعض ألفاظه إن للشهيد عند الله خصالا، وعند عبد الرزاق في المصنف تسع خصال. وهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ضمن فضائل الشهداء عند الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للشهيد عند الله ست خصال. والشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله عز وجل، والشين والهاء والدال أصل يدل على الحضور والعلم والإعلام، فالشاهد عنده علم وحضور. ومما يدل على أن لفظ الشهادة يعني الحضور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني وزوجها حاضر إلا بإذنه. والشهيد فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، فإن كان بمعنى فاعل فهي شهيد بمعنى شاهد، فهو يشهد على غيره ضمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا لعموم الأمة، والشهداء في المرتبة العليا من هذه المنزلة فهم أولى من غيرهم بها. وبمعنى مشهود يعني مشهود له بالجنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد عليهم، يعني أنا قائم عليهم بالشهادة. وإذا حشروا تحت لوائه يوم القيامة كان واليا عليهم، ولذلك تعدى الفعل هنا بعلى، أنا شهيد عليهم. وهذا هو الراجح، أن الشهيد هنا بمعنى مشهود له، فعيل بمعنى مفعول. ومما يدل على هذا الترجيح في اللغة أن فعيل إذا كان وصفا لامرأة، إذا كان وصفا لامرأة، مثل أن يقال امرأة جريح أو امرأة قتيل، إذا كان وصفا لامرأة وكان بمعنى مفعول يأتي بغير تاء تأنيث، فيقال امرأة قتيل وامرأة جريح. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا اللفظ لم يأتي فيه بتاء التأنيث شهيدة، قال والمرأة تموت بجمع شهيد، يعني مشهود لها بالجنة، فهي فعيل بمعنى مفعول. فكلمة شهيد بمعنى مشهود له بالجنة. هذا لنفهم جميعا أننا عندما نطلق كلمة شهيد فإنها تساوي في الجنة، شهيد يعني مشهود له بالجنة. إذا كان هذا، فما معنى الشهيد في الشرع عند الفقهاء؟ كلمة الشهيد عند الفقهاء اختلفوا في تعريفها اختلافات متقاربة، ويمكنك أن تقول في تعريف الشهيد: هو كل مسلم يقتل في أرض المعركة بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين والبغاة والخوارج، سواء كان بيد كافر أو بيد مسلم أو بيد نفسه على سبيل الخطأ، سواء كان بيد كافر أو بيد مسلم أو بيد نفسه على سبيل الخطأ. ولا تتعجب إذا قلنا أو بيد نفسه، فعامر بن الأكوع رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكان يحدو للمسلمين، يعني يترنم بالشعر، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله: وكان إذا دعا لرجل بهذه الدعوة قتل في هذه الغزوة. فلما وصل إلى خيبر خرج رجل منهم يسمى مرحب، فلقيه عامر فضربه مرحب فأثبت سيفه في ترسه، فذهب عامر ليسفل له، يعني ليضربه من الأسفل، فارتد عليه سيفه وكان قصيرا، فأصاب ركبة عامر، يعني سيف عامر أصاب ركبة عامر فمات على إثر ذلك. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع، وهو ابن أخيه أو أخوه، فوجده حزينا فقال: ما لك؟ قال: يقولون بطل عمل عامر. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد، قل من مشى بها مثله، يعني قل من مشى بهذه الأرض من أمثال عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر أول خصلة فيقول: يغفر له بأول دفعة من دمه. وهذا فيه فوائد، منها أن أول قطرة دم أو أول دفعة دم تخرج من الشهيد يغفر له ذنبه، وهذا يبلغه درجة اليقين بالفوز، إذا أدرك أن الله غفر له وأن الله رضي عنه بلغ درجة اليقين بالفوز. وفي ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث معنا من يعلمنا القرآن والإسلام. فبعث معهم 70 من الصحابة وهم القراء، وكانوا فقهاء وقراء. قال: وفيهم خالي حرام ابن ملحان. قال: فلما وصلوا قال حرام: دعوني أسبقكم فأكلمهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قبلوا مني وإلا كنتم قريبا مني. فأمنوه حتى وصل إليهم وأخذ يكلمهم، ثم أومأوا إلى رجل منهم فطعنه من الخلف حتى أنفذه، يعني أنفذ الطعنة فيه. قال: فثار الدم، فنثر الدم على وجهه نحو السماء، وقال: فزت ورب الكعبة. أدرك هذا في هذه اللحظة بيقين. وقوله فزت، فزت أي فزت بالشهادة. قال: فزت ورب الكعبة، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استداروا على بقية 70 فقتلوهم جميعا إلا رجلا أعرج كان فوق جبل، فبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا يقرؤون في القرآن: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. ثم نسخ ذلك من تلاوة القرآن بعد ذلك. فعندما يغفر له ذنبه يبلغ درجة اليقين بالفوز. بلوغ درجة اليقين بالفوز في هذه اللحظات الأخيرة فيه فائدة أخرى من أروع ما يكون. ما هي؟ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كراهية لقاء الله الموت، فكلنا يكره الموت. فقال: ليس بذلك، ولكن العبد المؤمن إذا بشر بمغفرة الله ورحمته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه نفس الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضر بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني الموت، يعني لقاء الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر إذا حضر فإنما يبشر بما له عند الله من عذابه وسخطه وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا الذي يحب لقاء الله يتبع ذلك فائدة عظيمة، وهي سهولة خروج الروح، سواء كان شهيدا أو في غير ذلك. إذا أحب لقاء الله خرجت روحه سهلة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال الناس في سياقة الموت، فقال في العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا: أتاه ملائكة من الجنة، معهم ملائكة من السماء، معهم أكفان من الجنة، ومعهم الطيب والحنوط. قال: ثم يجلسون منه مد البصر، المقصود أنه قال ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. قال فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قطرة الماء عندما تنزل من الصنبور أو من الإناء تنزل بسهولة، كذلك هذه الروح. لما ذكر الكافر قال وأما الكافر فيجلس الملك عند رأسه، قال فيقول أخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى رب راض إلى رب غضبان، أو كما قال غير راض عنها. خرجي أيتها الروح الخبيثة، تسمع الخبيثة فتفرق في البدن، تفرق في البدن، تفر، لا تريد أن تخرج. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هذا النزع مقترن بالضرب، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكما قال تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم بالضرب والنكال والعذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وكما قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فهناك فرق. ولذلك عندما ترتسم هذه الصورة كاملة تشعر بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، قرصة صغيرة كده، لا يشعر بشيء غير ذلك، لا يجد من ألم القتل أو لا يشعر من ألم القتل إلا كما يشعر أحدكم مس القرصة. الذي يعلم هذا ويكون في ساحة القتال ترى منه عجبا وترى مفاجآت في ساحة القتال، لكن شريطة أن يكون قتاله لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة حميا ليرى مكانه للمغنم أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الجنة. فألقى تمرات كن معه وقاتل حتى قتل. هذا في يوم أحد. في يوم بدر يروي أنس رضي الله عنه نحوا من هذا فيقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا، يعني لعير أبي سفيان، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا إلى ماذا؟ إلى القتال، إلى ساحة المعركة. فكأن الكلام يظهر منه أن من قتل في هذه الساحة دخل الجنة مباشرة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا يتضح من قول أنس بن النضر في يوم أحد لما لقيه سعد بن معاذ قال إلى أين يا أنس؟ فقال أنس إنها الجنة. وهنا وقف. ورب النضر يقسم بالله عز وجل إني لأجد ريحها من دون أحد. إني لأجد ريحها من دون أحد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه باخٍ باخٍ، قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال باخٍ باخٍ. قال ما يحملك على قولك باخٍ باخٍ؟ قال لا شيء إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. عندما يستشعر الإنسان هذا المعنى وأنه يغفر ذنبه وأنه لا يرى من القتل ألما وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل لوجه الله، عند ذلك ترى منه كما قلت مفاجآت في أرض المعركة. في صحيح البخاري في قصة اليرموك أن جماعة من الصحابة قالوا للزبير بن العوام رضي الله عنه ألا تشد فنشد معك؟ فقال إني إن شددت كذبتم، يعني تخلفتم عني. فقالوا لا، فشد الزبير، حمل الزبير يعني على جيش الروم. جيش الروم كان حوالي 240,000 مقاتل، بينما كان جيش المسلمين أقل من 30,000. وهذه في الحقيقة أعظم مفاجأة للروم، عندما يرى الروم 30,000 وهم فوق 200,000 وقد ربطوا أنفسهم بالسلاسل، كل كتيبة مربوطة في بعضها بسلاسل لكي لا يفروا. ولذلك قتل منهم يوم اليرموك أكثر من 700 دفعة واحدة، لأنهم كانوا مربوطين في السلاسل. فلما وقعت الهزيمة قتل أكثرهم. حمل الزبير بفرسه فشق صفوف الروم من أولها حتى وصل إلى آخرها، ثم رجع وليس معه أحد. عندما يرى الروم مثل هذه الشجاعة، تكون هذه أول الهزيمة لهم وأول نصر المسلمين، لأن إصابة جيش بأكمله بالرعب والخوف من أمثال هذا، هذه مقدمة الهزيمة. ويرجع الزبير فأمسكوا بلجام فرسه وضربوه ضربتين على عاتقه في هذه الحملة التي حملها الزبير رضي الله عنه، ورجع. في يوم اليرموك أيضا حمل الروم على المسلمين حملة شديدة فأزاحوهم من أماكنهم، فثبت لهم عكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام، وكان عكرمة والحارث أمام فسطاط خالد بن الوليد. فلما رأى تراجع المسلمين قال عكرمة قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وأفر عنكم اليوم، من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور 400 من فرسان المسلمين، فما برحوا حتى قتلوا جميعا في أماكنهم، ما فر منهم واحد رضي الله عنهم. ما الذي يحملهم على هذا؟ إنها الجنة التي يرجونها من وراء هذه المنازل ومن وراء هذه المعارك التي يخوضونها رفعا لكلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في حروب بني حنيفة لما حمل المسلمون عليهم دخلوا حديقتهم وأغلقوا على أنفسهم الأبواب والمسلمون في حصار خارج الحديقة وقد يطول الحال. والبراء رجل قال عنه أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال والبراء منهم. وكانوا يقولون له هذا الحديث في المعارك ويقولون له أقسم لنا على ربك بالنصر فيقسم على الله عز وجل بالنصر. قال احملوني على فرش أو على بساط أو نحو هذا. فحملوه على أسنة الرماح وألقوه قريبا من الباب باب الحديقة. ماذا وراء الباب؟ إن الذي وراء الباب جيش. فألقوه قريبا من الباب فقاتلهم قتالا شديدا حتى فتح الباب وبه أكثر من 80 جرحا. قال الذهبي حتى قام خالد بن الوليد بعد ذلك شهرا يداوي جراحه. وفي فتح تستر يأتي القائد ليقول للبراء إنا قد وقعنا على خندق على سرداب نفق في الأرض يصل إلى وسط المدينة فانظر رجالا أشداء معك وانزلوا من هذا النفق. فأخذ معه رجلا ودخل مجزأة قال مجزأة له يعني اسمه مجزأة. هذا الرجل دخل معه فلما أطل عليهم شدخوه بحجر في رأسه ثم خرج البراء رضي الله عنه فقاتلهم وسط المدينة حتى قتل وفتح الله على المسلمين. ما الذي يحملهم على ذلك؟ إنها هذه البشارات التي يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأول هذه البشارات يغفر له في أول دفعة من دمه. وفي هذا من الفوائد خطر الذنوب وأنه ينبغي على العبد أن يسعى لإزالتها من على كاهله ولو بأن يقتل في سبيل الله عز وجل على الوجه المشروع. وأقول على الوجه المشروع حتى لا يقحم نفسه في قتال فتنة. الزبير بن العوام الذي حمل على الروم هذه الحملة التي ذكرتها الآن ماذا صنع في معركة الجمل؟ لما التقاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تقاتله وأنت له ظالم انصرف الزبير من أرض المعركة وتركها. وتبعه عمرو بن جرموز موهما له أنه يصحبه حتى صلى خلفه صلاة المغرب ثم عدا عليه وقتله ثم رجع يبشر عليا رضي الله عنه بمقتل الزبير. فبشره علي بالنار قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. فانظر كيف ترك الزبير رضي الله عنه القتال قتال الفتنة على الرغم من شجاعته التي لا نظير لها. وبيت الزبير بيت عرف في التاريخ برجال لا يقتلون إلا غدرا أو خيانة أو بأن يتخلى عنهم من حولهم. هذا الزبير وعبد الله بن الزبير ومصعب وخبيب وغيرهم قوم لا نظير لهم في الشجاعة والفروسية. كان عبد الله بن الزبير مع أبيه يوم اليرموك يقول وكان معي وهو ابن 10 سنين. قال الشراح هذا على سبيل التقريب فقد كانت سنه 12 سنة. ماذا كان يصنع عبد الله بن الزبير وهو ابن 12 سنة؟ لما انتهت المعركة كان يمر بينهم ويجهز على قتل على جرح الروم من وجده منهم جريحا يجهز عليه ويقتله. وهذا يدل على شجاعته منذ البداية وعلى فروسيته رضي الله عنه 12 سنة رضي الله تعالى عنه. إذا كان هذا فإنه هناك وقفة لا بد منها، وهي أن الشهادة سبب عظيم في مغفرة الذنوب. فما هو موقف الشهادة من مغفرة الذنوب المتعلقة بالديون والتبعات؟ هذا ما نجيب عنه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فرغب في الجهاد، وذكر أن أفضل الأعمال إيمان بالله عز وجل وجهاد في سبيله. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله عز وجل تكفر عني خطاياي؟ نفس المسألة، يغفر له في أول دفعة من دمه، تكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهنا ينبغي على العبد أن يبدأ من الآن في حساب نفسه في قضية الديون والتبعات وحقوق العباد، فإنه على الرغم من علو مرتبة الشهادة إلا أنها وقفت عند حدود الديون وحقوق العباد، لا بد من ردها، لا بد من إيفائها. فإذا كانت الديون متعلقة بالدماء أو متعلقة بالأموال أو بالأعراض، فبادر من الآن وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، يعني قبل أن يموت. ومتى تموت؟ سل نفسك: هل معك أمان من الموت لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة يوم، لمدة ساعة، لمدة دقيقة؟ لا، الجواب لا. إذن فليتحلله منه اليوم، يعني الآن في نفس هذه اللحظة فليتحلله منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له حسنات يؤخذ من حسناته حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه حتى يؤدي كل ما عليه بهذه الطريقة، ثم يطرح في النار، كما في الروايتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وعند البخاري. فتأمل هذه فإنها خطيرة. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة. هذا أيضا عند أول دفعة من دمه، وهذه البشارة الأولى على العبد الذي عددناه مركبة من هذين الاثنين. قال: يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. في حديث مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش فيطلع عليهم ربهم اطلاعة فيقول هل تريدون شيئا فيقولون وماذا نريد ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا فيسألهم ويكرر السؤال فلما رأوا أنهم لا بد أن يسألوا أو لا بد من أن يسألوا قالوا نريد أن ترد أرواحنا وتعيدنا إلى الدنيا مرة ثانية حتى نقتل في سبيلك لما رأوا مال الشهيد أو لما رأوا مال الشهيد من الكرامة عند الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض أو أن له الدنيا وما فيها، يعني الذي دخل الجنة لا يحب أبدا أن يرجع إلى الدنيا ولو أعطي الدنيا من أول خلقها إلى قيام الساعة، إلا الشهيد فإنه يحب أن يرد أو أن يرجع إلى الدنيا وأن يقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامة للشهيد عند الله عز وجل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب المقام الرفيع والمنزلة العالية يقول صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله أن يرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، هذا احتمال، احتمال الثاني أو أن يدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. من الذي يقول هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه جواز تمني الشهادة في سبيل الله، ويكون هذا مستثنى من النهي عن تمني الموت، أو أن هذه صورة تحمل على غير الصورة التي نهي فيها عن تمني الموت، فالنهي عن تمني الموت بسبب الضر الذي نزل به هذا منهي عنه، لكن هنا يتمنى الشهادة ليرتقي عند الله عز وجل ولتكون إحدى الحسنيين، كما قال الله عز وجل ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالمسلمون يتربصون بأعدائهم إما أن ينتصروا عليهم وإما أن يرزق الواحد منهم الشهادة في سبيله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله الشهادة وإن لم تصبه أو وإن لم يصبها، كما عند البخاري. وعند مسلم بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق، فهذه فضيلة عظيمة تبين لنا منزلة النية الصادقة، وأن الله عز وجل يرفع العبد بنيته إلى ما لم يبلغه بعمله. قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فتأملوا هذا، رعاكم الله عز وجل. واعلموا أن الله عز وجل امتن علينا بدين عظيم هو دين الإسلام، وأنزل علينا كتابا عظيما هو القرآن الكريم، وبينه لنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فجعلها شارحة ومبينة لكتاب الله تبارك وتعالى. فاعلموا دينكم واحفظوا أموركم في سيركم إلى ربكم جل وعلا بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهم من تبعهم من أئمة هذه الأمة الذين جعلهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. ثم احفظوا قلوبكم من أن يسكنها غير ما يحبه الله عز وجل، واحفظوا ألسنتكم، واحفظوا أسماعكم وأبصاركم عن أن تقع في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يتألى الواحد منا على الله عز وجل ولا يخبر عن أحد بعينه فيقول فلان في الجنة أو فلان في النار ممن شهد أن لا إله إلا الله، فإننا لا علم لنا على لا علم لنا بما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما نحكم بما ظهر لنا، فنقول نحسب فلانا شهيدا ونرجو له الجنة ولا نتعدى ذلك. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، واجعلها أمنا أمانا رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا واستخدمنا لنصرة دينك والعمل لأجله يا رب العالمين، ولا تستبدلنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.